أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن من فقد الطهورين ولكنه وجد الثلج ماذا يصنع؟ ذكر صاحب العروة أنه قال بعض العلماء بوجوب مسح الثلج على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجري، أي لم يجري الماء، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما، أي بالثلج أو الماء الجامد. ومراعاة هذا القول أحوط، فعلق عليه السيد أبو الحسن الإصفهاني قال: لكن لا يكتفى بالصلاة مع المسح والتيمم المزبورين، بل يصلي كذلك ثم يقضيها. واضح. السيد البروجردي علق عليه حينما قال صاحب العروة مراعاة هذا القول أحوط، قال: لا يترك القسم الأول ما إمكانه، يعني لا يترك مسح الثلج على أعضاء الوضوء أو الغسل وليكن على وجه تتندى به الأعضاء كالدهن. السيد البايغاني قال: لا يترك هذا الاحتياط، ولكن لم نعرف القائل بهذا القول الذي نقله صاحب العروة من أنه يجب مسح الثلج على أعضاء الوضوء من الوجه واليدين والرأس والرجلين وعلى أعضاء الغسل، لم نعرف القائل بذلك. حسب ما فحصنا غير مشهور القائلين بعدم كفاية المسح بالثلج لا بدلا عن الوضوء والغسل ولا بدلا عن التيمم، غير هذا القول يوجد قولان آخران. أحدهما المسح بالثلج على الوجه واليدين في الوضوء ثم مسح الرأس والرجلين بالنداوة الموجودة في الكف من مسح الكف بالثلج، لا أن يؤخذ الثلج فيمسح على الوجه أو الرجلين والرجلين بدل مسح الرأس والرجلين كما نقل صاحب العروة عن بعض العلماء. لا، لو لم يكن له ما يتوضأ به أو يتيمم به بدل الوضوء، فهناك قول من بعض القدماء في أنه يقوم المسح بالثلج مكان الوضوء والغسل. كيف يقوم مقام الوضوء؟ يمسح بالثلج على الوجه واليدين ثم يمسح بالنداوة الموجودة في باطن كفه على الرأس والرجلين، لأنه يمسح الثلج على رأسه وعلى رجليه. والقول الثاني أنه يمسح بالثلج مكان التيمم، يعني يتيمم بالثلج، يعني يجعل الثلج ما يتيمم به. أقرأ كلام القدماء. الشيخ المفيد في المغنعة قال: إن حصل في أرض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه، فإن خاف على نفسه من ذلك أي من كسره وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحركها عليه تحريكا باعتماد، ثم رفعها يعني رفع راحته اليمنى بما فيها من نداوة الثلج، فمسح بها وجهه كالدهن، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى، ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا، ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع، ثم يرفعها فيمسح يرفعها يعني يرفع يده فيمسح بها مقدم رأسه، ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه، يمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ويصلي، يعني يتوضأ بالثلج. وإن كان محتاجا في التطهير إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه، ومسح به رأسه وبدنه كالدهن. قال الشيخ المفيد بأنه لو فقد الماء والتراب ولم يمكن إذابة الثلج يقوم الثلج مقام الوضوء والغسل، فيمسح بنداوة الثلج وجهه ويديه، وبالنداوة الموجودة في كفه يمسح على رأسه ورجليه. وهكذا قال الشيخ الطوسي في النهاية: إذا حصل الإنسان في أرض ثلج لا يجد الماء ولا التراب يضع يديه على الثلج باعتماد حتى تنتديا، يعني يحصل في يديه النداوة، ثم يمسح وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه مثل الدهن، ثم يضع يده اليسرى على الثلج ويمسح يده اليمنى بها من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كذلك ويمسح يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويمسح بباقي نداوة يديه رأسه وقدميه، وإن كان قد وجب عليه الغسل فعل بجميع بدنه مثل ذلك. وهكذا ابن حمزة في الوسيلة. ونحوه العلامة في المنتهى ونهاية الأحكام. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما نسب إلى السيد المرتضى. لعله في لا إذا كان يذوب فيصير ماء فهو وضوء اختياري. الكلام في من لا يتمكن من الوضوء الاختياري. لو ذاب الثلج صار ماء خب يتوضأ به ويغتسل به وهو وضوء وغسل اختياري ولا ينتقل معه إلى التيمم. الكلام في من لا يتمكن من ذلك فوجب عليه التيمم بالتراب، لا يجد ترابا ولا ما يتيمم به، فيقول هؤلاء الأعلام أنه تصل النوبة إلى التمسح بالثلج مكان الوضوء بالماء أو الغسل بالماء. السيد المرتضى نسب إليه أنه قال يضرب بيديه على الثلج ويتيمم بنداوته. وهكذا العلامة الحلي في القواعد في كتاب القواعد قواعد الأحكام. فالقول الثاني يقول يتيمم بالثلج يعني يضرب بيديه على الثلج ويصير في كفيه نداوة ويمسح بها جبينه وظاهر كفيه وهذا يكون تيمم سواء بدل الوضوء أو بدل الغسل. فإذن هذا القول الذي نقله صاحب العروة عن بعض العلماء لا أثر له في كلماتهم. المهم استدل للتمسح بالثلج سواء كان بنحو القول الأول أو الثاني بعدة روايات، أهمها رواية المحاسن التي نقلناها عن كتاب المحاسن وحاولنا تصحيح سنده تصحيح سند هذه الرواية. قال سألت عن الرجل يجنب في الأرض فلا يجد إلا ماء جامدا ولا يخلص إلى الصعيد، قال يصلي بالمسح ثم لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبغ بها دينه. فيقال بأن ظاهره أنه حالة اضطرارية يعني لم يكن يذوب الثلج فيغتسل به أو يتوضأ به، وإلا كان هذا عمل اختياري. لماذا يقول الإمام لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبق فيها دينه؟ فإذن هذه حالة اضطرارية. يقال كما قال السيد السيستاني وغيره ظاهر قوله يصلي بالمسح أنه يمسح جسده ويصلي بالمسح لا أنه يتيمم بالمسح، يصلي بالمسح كما قال الصدوق في المقنع روية أنه إن أجنبت في أرض ولا تجد إلا ماء جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصلي بالتمسح ثم لا تعود إلى الأرض التي يوبغ فيها دينك. و قد يقال بأن ظاهر هذه الرواية القول الثاني يصلي بالمسح أن يصلي بالتيمم بنحو المسح على الثلج، السيد الخوي قال هذه الرواية صحيحة سندا لكن لا يظهر منها إلا نفس ما عرفناه من سائر الروايات، شخص لا يجد إلا ماء جامدا لا يقدر على الوضوء ولا يخلص إلى الصعيد، ماذا يصنع؟ يتيمم بالغبار غير يتيمم بالغبار. الإمام في هذه الرواية قال يصلي بالمسح، ما هو المراد من المسح؟ التيمم، التيمم مسح محض والغسل غسل محض والوضوء غسل ومسح، فيصلي بالمسح يعني يصلي بالتيمم. قلتم بأنه فرض في الرواية أنه لا يجد الصعيد، يقول السيد الخوي ما يخالف، من لا يجد الصعيد ماذا يصنع؟ يتيمم بالغبار ولكن الإنصاف أن بيان أنه يتيمم بالغبار بهذه العبارة العويصة، هذا عرفي يصلي بالمسح، أصلا ما يذكر يصلي بمسح ماذا، لو أريد من المسح مسح الثلج مذكور، الثلج مذكور في الرواية، أما أنه يصلي بالمسح بما يجوز التيمم به في حال فقد الصعيد، أي التيمم بالمسح على الغبار، أولا التيمم ليس بالمسح، التيمم بالضرب على الغبار، يضرب على الغبار ثم يمسح جبينه جبهته وظاهر كفيه. وعلى أي حال بيان أنه يتيمم بالغبار بهذه العبارة خلاف الظاهر جدا. فإذا لا يبعد أن يقال بأن هذه الرواية يفهم منها أحد القولين المنقولين عن القدماء، ولأجل ذلك السيد البروجردي مع غمض العين عما قلنا من أنه قال لا يترك الاحتياط المذكور في المد والاحتياط المذكور في المد لا أثر له في كلمات القدماء، لكنه مع غمض العين هذه الغفلة السيد البروجردي قال لا يترك الاحتياط بالتمسح بالثلج، وهو في محله، وهكذا السيد البايغاني. لكن هل ظاهر هذه الرواية القول الأول وهو أن المسح بالثلج يقوم مقام الوضوء أو الغسل، أو أنه يفهم منها القول الثاني وهو القول الذي قاله السيد المرتضى والعلامة الحلي في كتاب قواعد الأحكام من أنه يعنى بالصلاة بالمسح التيمم. السيد السيستاني قال الظاهر من هذه الرواية هو القول الأول. أقرأ لكم عبارة السيد السيستاني حتى القول يقول نعم يقول إن هذه الرواية تصلح للاستدلال بها على القول بالتمسح بالثلج أي قيامه مقام الوضوء، وهي صريحة في مفروضية فقدان الصعيد، وربما يستظهر من المسح التيمم، ولكن الظاهر هو الأول. ثم احتاط، قال يجمع بين القولين في مقام الاحتياط. الإنصاف وهكذا أن ظاهر هذه الرواية القول الأول، لأنه لو أراد بيان التيمم لم يقل يصلي بالمسح، أكد على التيمم، فإن التيمم لا ينتقل الذهن إليه، لا ينتقل الذهن إليه ما لم يصرح به. كما أن المفروض في هذه الرواية أنه لم يذب حتى يصير ماء، وإلا لم يقل الإمام لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبق فيها دينه. فإذن الأحوط لمن لا يجد الماء ولا ما يتيمم به، فمقتضى القاعدة صار أنه صار فاقد الطهورين، أنه إذا وجد ثلجان يمسح بالثلج، يعني يتوضأ بالثلج، وإن لم يجر الماء، وإن لم يصر ماء حينما يصل الثلج إلى أو يصل نداوة الثلج إلى وجهه ويديه. ولكن مع ذلك كما ذكر السيد الأصفهاني هذا لا يغني عن القضاء، يجب عليه القضاء. بقيت هناك روايات أخرى نشير إليها بسرعة. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر، فقد يقال بأن الاغتسال بالثلج يعني الدلك بالثلج، وهذا يؤيد القول ماذا؟ الأول، القول الأول الذي نقلناه عن الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط. ولكن يمكن أن يمنع من ذلك حيث أن الاغتسال ظاهر في الاغتسال بالماء، لم يقل يدلك بالثلج، قال يغتسل بالثلج، وظاهر الاغتسال أنه اغتسال بالماء. لكن يؤكد الإمام عليه السلام مثلا أن الغسل لا يحتاج إلى ماء كثير، يجزيك مثل الدهن، يعني يصل الماء إلى جسدك وإن لم يجري على جسدك. فإذا أمكنك أن تذيب الثلج ولو حينما تجعله على جسدك بحيث قطرات الماء تصل إلى جسدك، هذا كافي، لا يستفاد من الرواية أكثر من ذلك. نحن عبرنا عن هذه الرواية بالصحيحة، لكن قد يقال بأن علي بن إسماعيل في هذه في سند هذه الرواية لم يوثق إلا من قبل نضر بن الصباح، ونضر بن الصباح لم يوثق بنفسه حتى يقبل توثيقه للآخرين. علي بن إسماعيل، هل هو علي بن إسماعيل السندي أو علي بن إسماعيل السري؟ مردد بينهما. العلامة الحلي في كتاب الرجال يقول علي بن السري ثقة قاله النجاشي وابن عقدة، وقال الكشي في موضع آخر قال نصر بن الصباح علي بن إسماعيل ثقة وهو علي بن السري. قد يقال بوثاقته من أجل كثرة الرواية عنه من قبل الأجلاء، مو مهم. الرواية الثانية رواية معاوية بن شريح. قلت اكثار رواية الأجلاء يمكن أن يكون أمارة على وثاقته. الرواية الثانية رواية معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده قال يصيبنا الدمق. شنو الدمق؟ دمق ريح وثلج. يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ أدلك به جلدي؟ قال نعم. السيد الخوي قال الدلالة الرواية تامة ما أقدر أناقش فيها. خب شو سوي سيدنا؟ يقول أضعف سند الرواية لوجود معاوية ابن شريح في السند وهو معاوية ابن ميسرة ابن شريح القاضي حفيد شريح القاضي ذاك الجد. منو كان حتى هذا الحفيد شي يصير لين يوثق؟ أنا أقول لا بالعكس، روى عنه ابن أبي عمير سواء كان هو معاوية بن شريح أو معاوية بن ميسرة بن شريح، يعني لا يختلف اتحد الرجلان أو تعددا، لأن ابن أبي عمير يروي عن كل منهما، ومن يروي عنه ابن أبي عمير فإنه ثقة. فإذا سند الرواية صار تمام، والسيد الخوي قبل دلالتها. السيد السيستاني طرح إشكالا على دلالة الرواية، قال أدلك به جلدي، بعد أن قال كيف أتوضأ، يعني أصل الوضوء كان مفروغا عنه، كيف أريد أتوضأ، شلون أتوضأ، هل يكفي الدلك؟ أما الدلك الذي لا يصدق عليه الغسل بالماء؟ لا، إذا لم يصدق عليه الغسل بالماء لا يسمى وضوءا، الوضوء هو الغسل، توضأ أي غسل. لا، أقل مراتب الغسل هو إيصال قطرات الماء إلى الجسد، وإن كانت هذه القطرات مذابة من الثلج الواقع على الجسد، وإن لم تجري القطرات على جسد الإنسان، هذا أقل مراتب الغسل. فيقول الإمام هذا كافي، هذا غاية ما حاول السيد السيستاني أن يناقش في دلالة هذه الرواية. ما أدري بعد رواية المحاسن لا نتعب أرواحنا بدفاع عن مثل هذه الرواية. بلي، هذا أكثر ظهورا في كون المسحي بالثلج لمكان لقيامه مكان الوضوء، لا لقيامه مكان التيمم بالصعيد. بلي، الرواية الأخيرة لا، قلنا بأن ابن أبي عمر روى عن معاوية بن شريح، أنا أو السيد السيستاني قلنا بأن ابن أبي عمر روى عن معاوية، حتى السيد السيستاني يقبل. النجاشي ينقل كتاب معاوية بن شريح وكتاب ببالي أنه ثبت رواية ابن أبي عمير عن معاوية ابن شريح، هكذا ببالي وراجع. صح. عجله نکن چه خبر، عجله نکن چه خبر، آخر جلسه را نکن. الرواية الأخيرة رواية علي بن جعفر، رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي، وقرب الأسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، ولا يبعد تمامية سند الرواية لأن هذا كان سند إلى كتاب علي بن جعفر، والشيخ في الفارس يذكر هذا كسند إلى كتاب علي بن جعفر. سألته عن الرجل الجنوب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا، أيهما أفضل، أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ فقال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم. هذا مطابق للقاعدة، الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به يعني يذيبه فيغتسل به فليتيمم. إن كان يقدر على أن يذيب الثلج ويغتسل به ولو بأن يلقي الثلج على جسده فيذوب، إن قدر على ذلك فهو أفضل، وإن لم يقدر فليتيمم. قد يقال بأن الأفضلية تدل على التخيير، فهل هو مخير بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج أو يتيمم بالصعيد؟ فهنا حاول الأعلام قالوا ما يخالف هذا الغسل، هذا الغسل بالثلج بالماء المذاب من الثلج كان حرجيا، وفي موارد الحرج الغسل صحيح لكن مو واجب. أنا باعتقادي أصل الاستظهار من الأفضلية من أنها تدل على التخير مو صحيح. علي أفضل من فلان وفلان، طاح الظلي يعتقد أن لهما فضيلة، شنو معنى أفضل؟ ليس معناه أن لهما فضيلة وعلي أفضل منهما. الأفضلية لا تدل على وجود الفضل في كل من الطرفين، لا، هذا أفضل، أفضل يعني ولأجل أنه أفضل يتعين، ولأجل ذلك قال فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم. هذه الرواية مطابقة للقواعد. فالمهم الرواية التي نقلناها عن المحاسن، وقد يقال كما قال السيد الخوئي رواية المحاسن حتى لو كانت تدل على التمسح بالثلج فهي معارضة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه. يقول السيد الخوي في هذه الصحيحة الإمام انتقل إلى التيمم، لم يقل بالتمسح بالثلج، فهي تعارض رواية المحاسن ويتساقطان، ويرجع إلى مقتضى القاعدة من أنه لا يكفي الثلج لأنه ليس ماء ولا صعيدا. وهذا غريب من السيد الخوي، مفروض رواية المحاسن أنه لا يخلص إلى الصعيد، يعني لا يجد ما يتيمم به. مفروض صحيحة محمد بن مسلم أن ولو بقرينة إطلاق قوله يتيمم أنه يجد ما يتيمم به، فحينما قال لم يجد إلا الثلج يعني لم يجد ما يغتسل به أو يتوضأ منه، وإنما وجد ثلجا أو ماء جامدا. إن قلتم بأن ظاهر إطلاق لم يجد إلا الثلج أنه لم يجد حتى الصعيد الذي يتيمم به. قلنا هذا الإطلاق معارض بإطلاق جواب الإمام عليه السلام، بظهور جواب الإمام عليه السلام في قوله هو بمنزلة الضرورة يتيمم، فإن ظاهر التيمم هو التيمم بماذا؟ هو التيمم الصعيد. فإما أن نقول بأن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم أنه لم يجد ما يغتسل به، لأنه لم يجد ما يتيمم به بقرينة كلام الإمام عليه السلام حيث قال هو بمنزلة الضرورة يتيمم، أو يقال بأن الصحيحة مجملة حيث إن إطلاق السؤال يقتضي أنه لا يجد حتى الصعيد، لا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، يعني لا يجد لا الماء ولا الصعيد، وظهور كلام الإمام في أنه يتيمم يدل على أنه كان واجدا لما يتيمم به وهو الصعيد، فيتعارض ظهور الجواب مع الظهور الإطلاقي للسؤال ويصير وتصير صحيحة مجملة، فتبقى رواية المحاسن بلا معارض. فإذا لا بأس أن تعلقوا على كلام صاحب الله هنا ما قال، وقال بعض العلماء وهو أحمد تعلقون عليه لا يترك الاحتياط، لكن بنحو أن يكون التمسح بالثلج بواسطة مسح باطن الكف بالثلج ثم مسح الوجه والرجلين بباطن الكف، وأما مسح الوجه واليدين في الوضوء أو مسح الجسد بكامله في الغسل فالظاهر أنه لا خصوصية لأن يضع يده على الثلج ويجري ويمسح على جسده، بل يمكنه أخذ الثلج ومسح الثلج على جسده، لأنه حينما يمسح الثلج على جسده يحصل نداوة في رأسه في وجهه، يعني حينما يلصق الثلج بجسده لابد أن يحصل للجسد نداوة، يعني يتصل إليه نداوة من الثلج، إما بأن يضع الثلج على وجهه أو سائر جسده في الغوص، أو بأن يمسح على الثلج فيتندى كفه ثم يمسح بنداوة بالنداوة الحاصلة من الثلج في كفه على وجهه ويديه. وإن كان الأحوط حسب أن الأعلام فهموا الطريقة الثانية، أي وضع الكف على الثلج وحصول النداوة في الكف ثم مسح الوجه واليدين أو مسح تمام الجسد في الغسل بهذه النداوة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقع الكلام في فاقد الطهورين. فاقد الطهورين هل يجب عليه الصلاة بلا طهور لأن الصلاة لا تسقط بحال، أو لا يجب عليه الأداء وإنما يجب عليه القضاء كما قال مشهور ومنهم السيد الخوي والسيد السيستاني، أو أن وجوب القضاء حتى مو معلوم كما قال السيد الخميني، لا يجب الأداء والقضاء وجوبه مبني على الاحتياط، إن وجدتم من يفتي بأنه لا قضاء عليه ارجعوا إليه، فلا أداء ولا قضاء، لأنه لا أداء لأنه فاقد الطهورين، لا قضاء لعدم دليل على وجوب القضاء لأن موضوعه فوت الفريضة، هذا لم يكن تجب عليه فريضة حتى يقال بأنها فاتت منه فيجب عليه القضاء. فماذا صار؟ القول الأول وجوب الأداء بلا طهارة، القول الثاني عدم وجود سقوط الأداء ووجوب القضاء، إما فتوان كما عليه المشهور ومنهم السيد الخوي والسيد السيستاني، أو احتياطا كما عليه السيد الخميني. القول الثالث الجامع بين الأداء بلا طهارة والقضاء كما نسب إلى الشيخ الطوسي، ولعل هذا من باب منجزية العلم الإجمالي، لا أنه وجب عليه فريضتان، فريضة أدائية وفريضة قضائية، لا، من باب منجزية العلم الإجمالي. فتأملوا هل مقتضى الصناعة اختيار أي قول من هذه الأقوال، وهل يمكننا أن نصل إلى نتيجة أنه لا أداء ولا قضاء، نريح الأمة الإسلامية في فد واحد راح مكان أول الشهر قال شهر رمضان مو ثابت أفطروا، فالناس راحوا تقدوا آخر الشهر ثبت عنده الهلال، صار الشهر 28 يوم، فبعض الناس قالوا الله يعيش هذا العالم، إذا بقي هنا سنوات أخرى يسقط عنا صوم رمضان كله. ففاقد الطهورين نشوف هل يمكن نسقط عنا الصلاة، إن شاء الله الليلة الأحد.